صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. على ما في ذهني قسمنا البحث إلى مقامات. كان الكلام أولا في تعريف القصر، وإذا لم نفعل ذلك المقام الأول في تعريفه، والثاني في تقسيماته، والثالث في طرقه. وقد تم الكلام بحمد الله في المقامين الأولين، ووصل الكلام إلى المقام الثالث، طرق القصر. المراد من طرق القصر على ما اتضح في تعريفه الأساليب اللفظية، عليكم السلام ورحمة الله، التي تؤدي معنى. يكفي هذا المقدار. وقد ذكر للقصر العديد من الطرق، ولكن المصنف اقتصر منها على أربعة لتقدم الكلام في بعضها كما في تعريف المسند مثلا، أو في الإتيان بضمير الفصل، أو لعدم كون بعضها الآخر عاما كما قد يدعى في بحث ضمير الفصل. بدأ بالطريق الأول وهو العطف، أي العطف بواحد من الحروف التي تقتضي نفي الحكم الذي قبلها عن مدخولها الواقع بعدها، كما في لا وبل مثلا. وليس المراد إذن العطف بجميع الحروف، العطف الذي يمكن أن يفيد هذا المعنى، فإن نفي الحكم المتقدم عن المذكور المتأخر قصرا. وكان ينبغي للمصنف أو بالمصنف أن يمثل على الأقسام الستة، أعني قصر الإفراد في الصفة والموصوف، والقلب في الصفة والموصوف، والتعيين في الصفة والموصوف. يعني الإفراد صفة على موصوف، وموصوف على صفة، القلب، وتقدم الكلام. إلا أنه لم يخصص قسمي التعيين، قسمي قصر التعيين بأي مثال، لما عرفنا من أن قصر التعيين أعم. ما أدري إذا عرفنا أو ما عرفنا بعد الإشكال. إذن لما عرفنا من أن قصر التعيين أعم، وأن كل مثال لأخويه يصلح أن يكون مثالا له، فلذلك يبقى الآن أقسام أربعة. ولكن المصنف اكتفى بمثال واحدا لقصر الصفة على الموصوف إفرادا وقلبا، أيضا لما ذكرناه سابقا من أنه لم يشترط في قصر الصفة على الموصوف لا في الإفراد ولا في القلب أي شرط، لأن حصول التنافي قلنا قليل نادر لا يعبأ به، فما يصلح لأن يكون إفرادا، يصلح لأن يكون قلبا، فلذلك تنحصر الأقسام التي خصصها المصنف بالتمثيل في ثلاثة. إذن القلب في قصر الموصوف على الصفة، والإفراد في قصر الموصوف على الصفة، وقصر الصفة على الموصوف قلبا كان أو إفرادا. طب الآن نقرأ، هناك الآن أمثلة وهناك بعض التعليقات الجزئية على كل مثالا بحيث لا يأتي في غيره، لذلك الآن نقرأ ونعلق عند كل مثال. يقول: وللقصر طرقا والمذكور منها ها هنا أربعة، وإلا فقد ذكر في ما سبق بعض الطرق، وغيرها إما قد سبق ذكره وإما هو خاص، فالأربعة المذكورة ها هنا منها الأصل. طبعا هذه منها تتناسب مع قول الخطيب ولا تتناسب مع قول الشارح، يعني وللقصر طرق منها هذا جيد، هذا في تناسب، لكن وللقصر طرق والأربعة المذكورة منها هنا أو الأربعة المذكورة هنا منها، وهو سيذكر الأربعة، هذه منها يؤتى بها عادة عندما لا تريد أن تذكر جميع الأقسام، لكن الخطيب ذكر الأربعة. المهم، إذا منها العصر كقولك في قصره، أي في قصر الموصوف على الصفة. إذا الآن كل ما نقول قصره قصر الموصوف، كل ما نقول قصرها قصر الصفة. كقولك في قصره إفرادا في حالة الإفراد، زيد شاعر لا كاتب، أو ما زيد كاتبا بل شاعر. لماذا مثل بمثالين؟ يقولون لأن حرف العطف الذي نبحث عنه ما هو؟ هو العطف الذي يقتضي نفي حكم ما قبله عما بعده، وبما أن حكم ما قبله قد يكون نفيا وقد يكون إثباتا، فلذلك تتنوع حروف العطف التي نبحث عنها بين ما يقتضي الإثبات لما بعده وبين ما يقتضي النفي عما بعده. مثال الأول: زيد شاعر لا كاتب، قبل لا يوجد إثبات، إثبات الشاعرية لزيد، لكن فماذا يكون الحكم الذي تثبته لا لكاتب؟ النفي. المثال الثاني: ما زيد كاتبا بل، قبل بل لدينا نفي، فما تثبته بل لشاعران هو الإثبات.
نعم.
طبعا القول بأن بل تقتضي القصر أو من حروف العطف الصالحة لإفادة القصر مبني على تفسير للإضراب. توضيح ذلك أنهم بعد اتفاقهم على أن بل إضرابية اختلفوا في تفسير الإضراب، فقيل هو نفي الحكم الذي قبلها عما بعدها وإثبات ما عداه لما بعدها، يعني هي لها وظيفتان: الحكم المذكور أولا تنفيه عما بعدها، حكم الأمر الثاني ما هو؟
تنفي الحكم الذي قبلها أولا.
نعم، إذن لا عفوا، إذن تقتضي إذن الإضراب ما هو مع الإضراب؟ إذن في التفسير الأول أنها تقتضي نفي حكم ما قبلها عما بعدها، وأما هل تقتضي لا هل تقتضي مالي. طب إذن التفسير الأول للإضراب أنها تقتضي إثبات عكس الحكم الذي قبلها لما بعدها، وهل تؤكد على الحكم الذي قبلها أو لا تؤكده؟ يقولون في هذا التفسير أنها تقرر الحكم الذي قبلها، يعني مثلا في ما زيد كاتبا بل شاعرا، بل لها وظيفتان. الوظيفة الأولى نفي الكتابة عن زيد، الوظيفة الأولى إثبات الشاعرية لزيد، والوظيفة الثانية تقرير نفي الكتابة عن زيد. الآن إذا العبارة تحتاج أيضا إلى إصلاح من جديد، أنه إذا ما الذي تقتضي الوظيفة الأولى؟ ماذا قلنا؟ تثبت الشاعرية لزيد، إذا تثبت ما بعدها لما قبلها. الوظيفة الثانية تثبت الشاعرية لزيد، ما زيد كاتبا بل شاعر، تثبت ما بعدها لما قبلها للمحكوم عليه الذي هو قبله. الوظيفة الثانية أنها تؤكد على الحكم المذكور قبلها. الحكم المذكور قبلها هو نفي الكتابة عن زيد، فتأتي بل وتقرر هذا النفي. فالآن إذا سئلنا على هذه القراءة بعد بل، زيد كاتب نقول لا، زيد شاعر نقول نعم. أما على التفسير الثاني للإضراب، التفسير الثاني يقول غاية ما تقتضيه بل أن تثبت ما بعدها للمحكوم عليه، وهل يكون ما قبلها منفيا أو لا مسكوت عنه. يعني على هذه القراءة في مثال ما زيد كاتبا بل شاعرا، بل تثبت شاعر لزيد، فإذا سئلنا زيد شاعرا فالجواب بالإيجاب، لكن إذا سئلنا زيد كاتبا نقول الله أعلم مسكوت عنه. وإن دخلت عليهما، لماذا؟ لأن النفي، دخول النفي على ما فيه خصوصية زائدة يصرف الكلام عن أصل النفي إلى تلك الخصوصية الزائدة. فهنا ما الذي يفهم من الكلام؟ أن المتكلم ليس بصدد نفي الكتابة، وإنما هو بصدد إثبات الشاعرية. أما الكتابة هل هي منفية أو لا، هذا مسكوت عنه. غرض المتكلم الذي لأجله أتى بالكلام بقرينة بل، ما هو؟ أن يثبت الشاعرية، لأنه هذه قاعدة تقدمت سابقا، أن الكلام إذا اشتمل على خصوصية زائدة وراء النفي والإيجاب فينصرف الكلام والفهم العرفي إلى هذه الخصوصية الزائدة. فعلى هذه القراءة الثانية لا يوجد لدينا قصر، وإنما يوجد لدينا قصر على التفسير الأول. إذا مثل بمثالين، أولهما يعني زيد شاعر لا كاتب، الوصف المثبت فيه معطوف عليه، يعني حرف العطف الذي يقتضي إثبات، الذي يقتضي لما بعده الإثبات والإيجاب. والمنفي معطوف، والحال أن المعطوف، عفوا بالعكس، زيد شاعر لا كاتب، لا ماذا تقتضي؟ نفي الكتابة وإثبات الشاعرية. وأما المثال الثاني ما زيد كاتبا بل شاعر، فهو بالعكس، لأن الشاعرية ثابتة والكتابة منفية. إذن هذا في قصر الموصوف على الصفة إفرادا. في قصر الموصوف على الصفة قلبا، زيد قائم لا قاعد، وأيضا ما زيد قائما بل قاعد. الآن يعترض الشارح بهذا الاعتراض، حاصله أن الخطيب اشترط في قصر القلب تحقق التنافي بين الوصفين، وهذا يعني أنك إذا أثبتت وصفا فنفيك لهذا الوصف مشعرا، إذا أثبت فإثباتك لهذا الوصف مشعرا بنفي الوصف الآخر. لماذا؟ لأنه اشترط التنافي. هذا يعني أن مورد قصر القلب ومورد التنافي، والتنافي ما معناه؟ أنهما لا يجتمعان في الصدق. فإذا أثبت واحدا فهذا يعني أن الآخر نفي، فيتحقق القلب في من اعتقد أن زيدا كاتب لا شاعر بمجرد قولك، أو قائم لا قاعد حتى يكونا متنافيين، بمجرد قولك زيد قائم. الذي يعتقد أنه قائم ليس قاعدا ترد عليه تقول زيد قاعد، هذا يكفي، لأنك بمجرد أن أثبت له زيد قاعد ماذا؟ هذا مشعر بنفيه صفة القيام عنه، لأن الصفتين متنافيتان. فكيف ولماذا وبأي مبرر تأتي بحرف العطف الذي يعكس الحرف؟ يعني بعبارة ثانية، مثلا في مثال زيد قائم لا قاعدا، مفروض أن هذا قصر قلب، يعني المخاطب ماذا يعتقد؟ أن زيدا قاعد، فأنت عندما قلت له زيد قائم نفيت القعود، أشعرت بنفي القعود، فعندما جاءت لا قاعدا لم تدل على معنى جديد، دلت على معنى فهمناه من قولنا زيدا قائم. وهكذا الحال فيما زيد قائما بل قاعدا. يجيب المصنف عن هذا الاعتراض بأننا لا نسلم عدم وجود الفائدة في هذا العطف، بل الفائدة أمور عدة يذكر الشارح منها هنا واحدا حاصله، أنك إذا قلت زيد قائم تكون بلا شك قد قلبت معتقد المخاطب، ولكن لا يكون للكلام إشعار بتنبيه المخاطب أو غيره أو غيره إلى أنه قد وقع في الخطأ. الآن لو أنت مثلا تعتقد بأن زيدا قائما وأنا أراه قاعدا، فإذا قلت لك زيد قاعدا فقد تحقق القلب دون شك، ولكن غاية ما هنالك أنني قابلت دعوات بدعوى أخرى، وأما أنني نبهتك على الخطأ فهذا لم يحصل إلا بعد أن أتيت بقولي لا قائمة، فهذه فائدة. ففائدة هذا العطف الإشعار، فائدة هذا العطف الإشعار، إشعار المخاطب أو غير المخاطب بأن ما اعتقده أولا خطأ، وأن ما يجدر به أن يعتقده هو ما أثبته المتكلم. يعني زيد قائم لا قاعد ترجع في محصلة المعنى إلى هذا الكلام، زيد أيها المخاطب قائم وليس قاعدا كما زعم، هذا شو تنبيه وإشعارا لأنه قد وقع في الخطأ. هناك فوائد أخرى ذكرت في الحواشي. فإن قلت إذا تحقق تنافي الوصفين في قصر القلب فإثبات أحدهما، طبعا هذا الإشكال لا يرد فقط على المصنف، صحيح أن المصنف هو وحده من اشترط تحقق التنافي، لكن غيره غير المصنف لم يشترط تحقق التنافي، لكن هذا لا يعني أنه إذا تحقق التنافي لا يكون عنده قصر قلب. فعند غير المصنف من ناحية التنافي وعدم التنافي لا بشرط. فلذلك الإشكال أين يرد؟ يرد إذا تحقق التنافي عند المصنف، لأنه دائما يتحقق التنافي. عند غير المصنف في المورد الذي يتحقق فيه التنافي. إذا تحقق تنافي الوصفين في قصر القلب فإثبات أحدهما يكون مشعرا بانتفاء الغير لفرض التنافي، فما فائدة نفي الغير وإثبات المذكور بطريق الحصر؟ أو إثبات الغير ونفي المذكور بطريق الحصر؟ يعني هذا لا يختص بقولك مثلا ما زيد قائما بل قاعدا، بل يأتي أيضا في قولك زيد قائما لا قاعدا. قلت الفائدة فيه التنبيه على رد الخطأ فيه، يعني إما تنبيه المخاطب أو غير المخاطب، مرة تريد أن تنبه المخاطب، مرة تريد أن تنبه من يسمع الكلام وليس هو المخاطب، تقول له زيد قائم لا كما زعم القاعد أن الفلان أنه قاعد. إذ المخاطب اعتقد العكس، فإن قولنا زيد قائم وإن دل على نفي القعود لكنه خال عن الدلالة على أن المخاطب اعتقد أنه قاعد. وفي قصرها، قصرها يعني قصر الصدق، إذن كقولك في قصره الآن وفي قصرها، شوف ما قال قلبا وإفرادا، وفي قصرها أي قصر الصفة على الموصوف إفرادا أو قلبا بحسب القصر. شوف طبعا في مثال ما زيد قائم بل قاعد، هناك إشكال أن هذا كيف يدخل تحت باب العصر. لماذا؟ لأن قاعد نسأل إذا كانت معطوفة فمعطوفة على أي شيء، والجواب أنها معطوفة على قائمة، فهذا العطف هل هو من باب العطف على اللفظ أو المحل؟ إن كان من باب العطف على اللفظ كان الواجب النص، وهذا لا يجوز، وأيضا لزم أن يكون معطوفا على خبر ما، وخبر ما لا يكون إلا منفيا، وما لا تعمل إلا في موجبه، بينما ما بعد بل بحسب الفرض مثبت، فالعطف على اللفظ لا يصح، وكذا الحال لا يصح العطف على المحل لأنهم يشترطون وجود المحرز وقد زال. فلذلك يقولون التقدير هنا بل هو قاعد. فالآن أجابوا عن ذلك بعدة محاولات، مثلا أن هذا عطف على المعنى والتوهم ثبت في محله، مثلا أن مرادنا من العطف ما يشمل عطف جملة على أخرى، وهنا الأمر من هذا القبيل. إذن وفي قصرها أي قصر الصفة على الموصوف إفرادا أو قلبا بحسب المقام، إذن المثال الذي سيأتي به المصنف يقول الشارح مثال يعم الإفراد والقلب، كيف نعرف؟ بحسب المقام، إن كان المقام للرد على معتقد الشركة فإفرادا، للرد على معتقد العكس فقلبا. فإذا مثال واحد لقصر الصفة على الموصوف، زيد شاعر لا عمرو، أو ما عمرو شاعرا بل زيد. إذا زيد شاعر لا عمرو، قصرت صفة الشاعرية على زيدا ونفيتها عن عمرو، ما عمرو شاعرا بل زيد، قصرت الشاعرية على زيد ونفيتها عن عمرو. ويجوز ما شاعر عمرو بل زيد، ما شاعر في المثال الثاني بدل أن تقول ما عمرو شاعرا بل زيد يؤدي نفس المعنى قولك ما شاعر عمرو بل زيد، لكن حينئذ يجب الرفع. لماذا؟ لأن شرط إعمال ما الحجازية وترتيبا زكن أن يحافظ على ترتيب اسمها وخبرها المبتدأ والخبر، أو نقول هكذا بأن عمرو فاعل لشاعر سد ما سد الخبر، شاعر خبر فاعل لشاعر سد ما سد الخبر، كما تقول ما قائم الزيدان. فعلى كل حال يجب الرفع. إذن بتقديم الخبر مصنف الشارح ما ذكر إلا هذا الاحتمال، لكنه يجب حينئذ رفع الاثنين فقط. الفرق بينهما إعرابي لبطلان العمل، لأن شرط إعمال ما هذه أن يحافظ على الترتيب بين المبتدأ والخبر لبطلان العمل. ولما لماذا ذكر مثالا واحدا لقصر الصفة؟ ولما لم يكن في قصر الموصوف على الصفة مثال الإفراد صالحا للقلب لاشتراط عدم التنافي في الأفراد وتحقق التنافي في القلب على زعم المصنف، أورد للقلب مثالا يتنافى فيه الوصفان، وللإفراد مثالا لا يتنافى فيه الوصفان. هذا بخلاف قصر الصفة على الموصوف، فإن فيه مثالا واحدا يصلح لهما معا. ولماذا لم يذكر قصر التعيين؟ ولما كان كل ما يصلح مثالا لهما يصلح مثالا لقصر التعيين لم يتعرض لذكره، وهذا ما سنشاهده أيضا في سائر الطرق. ومنها إذن هذا تمام الكلام في الطريق الأول. طبعا الآن سير البحث هكذا، يستعرض الطريق يثبت أنه يدل على الحصر، يأتي بشواهد وأمثلة، ثم بعد ذلك في ختام البحث يقارن بين هذه الأساليب، وفي آخر البحث يبين أنه مثلا في هذا الأسلوب المقصور أين يكون والمقصور عليه أين يكون وهذا. إذن الأسلوب الثاني، الطريق الثاني، النفي والاستثناء. وما اشتهر على الألسنة من أن الاستثناء من أساليب القصر لا دقة فيه، لأن صرف الاستثناء من دون تقدم النفي مرجعه إلى تقييد الحكم الموجب. مثلا قولك جاء القوم إلا زيدا يرجع في محصلته إلى قولك جاء القوم الموصوفين بكون زيد ليس معهم. وعرفنا أن المراد من القصر البلاغي شيء، والمراد من التخصيص النحوي شيء آخر. ولذلك مطلق الاستثناء لا يقتضي قصرا، بل إنما يقتضي القصر بعد النفي. ففي الحقيقة النفي والاستثناء يتعاضدان ليولد القصر، لأن حقيقة القصر ما هي ومرجع القصر ما هو كما ذكرنا سابقا إلى قضية موجبة وقضية سابقة. فالنفي يتكفل بالقضية السالبة، والاستثناء يتكفل بالقضية الموجبة. يقول ومنها النفي والاستثناء كقولك في قصره، يعني الموصوف على الصفة، إفرادا ما زيد إلا شاعر، قصرت زيد على كونه شاعرا. وقلبا، هنا ما أدري العبارة ما هي عندكم، وقلبا يوجد، إذن وقلبا وما زيد إلا قائم. طبعا شاعر في قبال ماذا؟ في قبال الكاتب، ولا لو كانت في قبال المفحم يكون مثالا لقصر القلب. لذلك ابن يعقوب مثلا يعترض على الخطيب أنه مقتضى الإيجاز الذي يتطلبه منك التلخيص أن تكتفي هنا بمثال واحد، تقول ما زيد إلا شاعران، ردا على من يدعي اتصافه بالكتابة أيضا أو من يدعي اتصافه بالإفحام. فكان بإمكانك أن تكتفي بمثال واحد. المهم وكقولك في قصرها إفرادا وقلبا، صفة على الموصوف، ما شاعر إلا زيد، مثال واحد في الصفة على الموصوف لما تقدم. والكل يصلح مثالا للتعيين، والتفاوت إنما هو بحسب اعتقاد المخاطب. انتهى. الطريق الثالث، إنما وقد اختلف في دلالة إنما على القصر أو عدم دلالته عليه، دلالتها عليه. ومن قال بدلالتها على القصر اختلفوا في توجيه ذلك، على وجوه متعددة نكتفي منها بإثنين ألمح الشارح إليهما. النظرية الأولى أن إنما أصلها إن وما النافية، وإن حرف مشبه بالفعل للإثبات والتوكيد، وما نافية. فإذا دخلا معا على شيء واحدا، يعني على جملة واحدة، فلا يمكن أن يقال بأن الإثبات الذي في إن والنفي الذي في ما انصبا على شيء واحد، على هذا الشيء الواحد، لما فيه من التنافي كما هو واضح. مثلا إنما زيد قائم، إذا قلنا الإثبات الذي في إنا يتوجه إلى زيد قائم، يعني زيد قائم، وما النفي الذي فيه يتوجه إلى زيد قائم، يعني ليس زيد قائم، فيلزم التهافت والتنافي. فلكي يرفع التهافت، يعني العرب طبعا، فلكي يعني هذا تحليل لكلمة مدلول كلمة أو كلمتين استعملتا بهذه الطريقة عند العرب، فلكي يرفع التهافت يصرفون الإثبات إلى المذكور والنفي إلى ما عداه. ولهذا الذي نفهمه من إنما زيد قائم أن زيدا متصف بالقيام لا بغيره، فاتصافه بالقيام ببركة أن إنا سلطت عليه، ونفي ما نفي غير القيام ببركة أن النفي سلط على غير المذكور، وغير المذكور مثلا هو القعود. وهذه النظرية اختارها بعض الأصوليين تمسكا ببعض عبائر النحويين، ولكن سيأتي أن العبارة التي أو العبائر التي ذكرها النحاة تحتمل هذه النظرية وتحتمل غيرها طبعا. وهذه النظرية قابلة مناقشة من وجوه عدة، منها مثلا أنه لماذا صرف الإثبات إلى المذكور والنفي إلى ما عداه، لماذا لم يكن بالعكس؟ ثانيا يعني الآن إنما زيد قائم، لماذا ما ليست هي التي تسلطت على زيد قائم وليست إن وإن هي التي أثبتت ما عدا القيام؟ مثلا ثانيا لماذا كفت إن عن العمل؟ ثالثا طبعا بعضها قابل لأن يجاب عنه أيضا. ثالثا من قال لكم إن للتوكيد والإثبات؟ بل إن هي لتوكيد النسبة، سواء كانت هذه النسبة إيجابية أم كانت سلبية. الذي يقول هي لتوكيد الإثبات مراده أنها ليست حرف نفي، ليست مثل ليس مثلا. الآن إن زيد قائم، زيدا قائم، وإن زيدا ليس بقائم، هي لتوكيد النسبة. طب المهم، هذا فيما يتعلق بالنظرية الأولى. النظرية الثانية طبعا، ولماذا تفيد القصر صار واضح، لأن مرجع القصر إلى القضيتين الموجبة والسالبة، وهذه النظرية تبرر كلتا النظرية، تبرر وجود النظريتين. فالإثبات يعطي القضية الموجبة، والنفي فيما يعطي القضية السالبة، وهذا هو معنى الحصر. النظرية الثانية ما اختاره المصنف، وحاصله أن إنما هي إن التي لحقتها ما الزائدة الكافة عن العمل. وعندهم قاعدة في النحو تقول الكاف جزء من المكفوف، فصارت إنما حرفا واحدا. مدلوله نفس مدلول إن، مدلوله الأصلي نفس مدلول إن، لأن ما إنما كفت عن أي شيء، عن العمل فقط. ثم ضمنت إنما معنى ما وإلا، ضمنت معنى ما وإلا، يعني النفي والاستثناء. ونحن ذكرنا أن النفي والاستثناء يفيد الحصر قطعا. وبقولنا ضمنت معنى ما وإلا، يتضح أنه لا ترادف بين إنما وبين ما وإلا. إذ لو كانتا كالمترادفتين لقيل هي بمعنى ما وإلا، ولم يقل تضمنت. فرقا بين تضمن الشيء معنى شيء آخر، وبين وضع الشيء لنفس المعنى الذي وضع له الشيء الآخر. ضمنت يعني هي بقي فيها معنى التوكيد الذي كان لها، بقي فيها لم يزل عنها، فهي كلمة مستقلة عن غاية الأمر. أنه في مقام الاستعمال كثر منهم أن يستعملوها في مقام يريدون منها ما يريدون من، إلا هذا هو ما يسمى بالتضمين. التضمين ليس وضعا، التضمين ليس نقلا لمعنى جديد، التضمين هو عبارة عن جعل كلمة ما نائبة عن كلمتين. فإنما تفيد التوكيد، وتفيد إلى جانب ذلك ما تفيدهما وإلا ببركة التضمين. وعلى هذا الأساس يصبح من المبرر ما قاله بعض أعلام البلاغة كالشيخ الجرجاني من أن ما وإلا قد يستعملان في مورد لا يصح فيه استعمال، إنما معناه لو كان بينهما ترادفان علامة الترادف صحة وقوع أحد المترادفين مكانا لا. طبعا يقولون هنا أنه على فرض أنه قيل هي بمعنى ما وإلا فلا يتحقق الترادف الحقيقي الذي أخذ في المنطق، لأن الترادف لا يكون بين مفرد ومركب وإنما يكون بين لفظين، الآن هكذا قال. المهم نقرأ: ومنها، إذا شوف اختلفوا في دلالتها على القصد أو عدم دلالتها، الذي قال بدلالتها اختلفوا، الذين قالوا بدلالتها اختلفوا في تفسيرها، فكانت هناك نظريتان بيناهما. بقي أنه اختلفوا في هل تدل أصلا هي على القصر أو لا تدل. هذا يأتي التعرض له، المصنف يثبت ذلك بأدلة ثلاثة. إذن ومنها إنما كقولك في قصره إفرادا، إنما زيد كاتب قلبا، وإنما زيد قائم، وكقولك في قصرها إفرادا وقلبا إنما قائم زيد. وفي دلالة دلائل الإعجاز أن إنما ولا العاطفة إنما يستعملان في الكلام المعتد به لقصر القلب دون الإفراد. ليش قال المعتد به؟ يعني الكلام البليغ، ولا في الكلام غير البليغ قد نجد ذلك. ومنه من الكلام غير البليغ نفس قول صاحب دلائل الإعجاز إنما يستعملان، فاستعمل إنما في مورد يرد فيه على من يعتقد الشركة، وأن إنما تستعمل في مورد قصر القلب ومورد قصر الإفراد. إذن شوف ماذا قال، قال إنما يستعملان، هذه إنما يستعملان قصر، إنما تدل على القصر. هذه قصر ردا على من؟ ردا على من يعتقد أن لا العاطفة تستعمل في مورد الإفراد وفي مورد القلب، فردا على معتقد الشركة، فاستعمل إنما في مورد قصر الإفراد مع أنه أراد أن يثبت. وأشار إلى سبب إفادة إنما القصر بقوله لتضمنه معنى ما وإلا، وأشار بلفظ التضمن إلى أنه ليس بمعنى ما وإلا حتى كأنهما لفظان مترادفان، ما قال حتى صارا مترادفين كأنهما، أشار إلى أنه لا يكون الترادف بينهما حقيقة، إذ فرق بين أن يكون الشيء في الشيء معنى الشيء، وبين أن يكون الشيء الشيء على الإطلاق. هو العبارة واضحة، فليس كل كلام يصلح فيه ما وإلا يصلح فيه إنما، صرح بذلك الشيخ في دلائل الإعجاز. ولما اختلفوا في إفادة إنما القصر وفي تضمنه معنى ما وإلا بينه بثلاثة أوجه، فقال لقول المفسرين يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.